الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 بعد 100 من الجامع الصحيح والخامس والعشرون من كتاب الصلاة. لا تصلوا صلاتين في يوم، بمعنى أنه إذا صلى الظهر مرة لا يعيدها، وإن أراد أن يعيد مع الجماعة تكون بنية النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر كما في صحيح مسلم: كيف بكم إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان وهو ابن يسار أحد الفقهاء السبعة يعني مولى ميمون قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنه على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي. قال ابن عبد البر في الاستذكار: واتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا. قال: وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنه له نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: إنها لكم نافلة، فليس ذلك من أعاد الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة. واختلف الفقهاء أيضا فيما يعاد من الصلوات مع الإمام لمن صلىها وحده، فقال قوم: يعيد الصلوات كلها مع الإمام من صلىها وحده إلا الصبح والمغرب، يعيدها نافلة. الحديث عام في جميعها وقال الزيلعي في نصف الراية: وحديث عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمون عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين لا يقاوم حديث معاذ، يعني من أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه، لا للاختلاف في الاحتجاج بعمر بن شعيب والاتفاق على رواة حديث معاذ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يرقبهم في إعادة الصلاة بالجماعة، فنجوز أن يكون بعضهم ذهب وهمه إلى أن الإعادة واجبة فقال: لا تصلوا في يوم مرتين، أي كلتاهما على سبيل الوجوب. انتهى كلامه. الوجه الأول أصوب أنه لا بأس أن يعيدها نافلة لا يعيدها فريضة. والحديث صح الألباني في صحيح أبي داود الأم 592. قال رحمه الله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا لفظ حديث أنس في الصحيحين، إذ أن النوم من الأعذار التي يرفع بها الإثم، وكذلك النسيان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن متى قام من نومه لزمه الصلاة. قال ابن أبي عمر كما في المطالب العالية، لأن مسند ابن أبي عمر وضعه الحافظ بن حجر في المطالب العالية، وضع الزوائد منه. حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره الذي ناموا فيه وطلعت الشمس، ثم قال: إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم الموت الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فمن نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها، ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، أي لا كفارة لها سوى هذا، وهذا الذي في استطاعته وقدرته. والنبي صلى الله عليه وسلم نسي صلاة العصر يوم الخندق فصلاها بعد غروب الشمس ولم يحدث شيئا آخر، ونام عن صلاة الفجر في سفره وصلاها بعد طلوع الشمس ولم يحدث شيئا آخر، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. قال الألباني رحمه الله في الصحيحة شرح حديث 396: وفي الحديث دلالة على أن النائم عن الصلاة والناس لها لا تسقط عنه الصلاة، وأنه يجب عليه أن يبادر إلى أدائها فور الاستيقاظ أو التذكر لها. ودلت زيادة أنس رضي الله عنه أن ذلك هو الكفارة، وأنه إن لم يفعل فلا يكفره شيء من الأعمال اللهم إلا التوبة النصوح. وفي ذلك كله دليل على أن الصلاة التي تعمد صاحبها إخراجها عن وقتها فلا يكفرها أن يصليها بعد وقتها، لأنه لا عذر له، الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وليس هو كالذي نام عنها ونسيها، فهذا معذور بنص الحديث، ولذلك جعل له كفارة أن يصليها إذا تذكرها. ألست ترى أن هذا المعذور نفسه إذا لم يبادر إلى الصلاة حين التذكر فلا كفارة له بعد ذلك، لأنه أضاع الوقت الذي شرع الله له أن يتدارك فيه الصلاة الفائتة. فإذا كان هذا هو شأن المعذور ألا قضاء له بعد فوات الوقت المشروع له، فمن باب أولى أن يكون المتعمد الذي لم يصلي الصلاة في وقتها وهو متذكر لها مكلف بها ألا يكون له كفارة، وهذا فقه ظاهر لمن تأمله متجردا عن التأثر بالتقليد ورأي الجمهور. ومما سبق يتبين خطأ بعض المتأخرين الذين قاسوا المتعمد على الناس فقالوا إذا وجب القضاء على النائم والناس مع عدم تفريطهما فوجب على العامد المفرط أولى، مع أن هذا القياس ساقط الاعتبار من أصله، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه، فإن العامد المتذكر ضد الناس والنائم، على أن القول بوجوب القضاء على المتعمد نافي حكمة التوقيت للصلاة الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا خل بالشرط بطل المشروط بداهة. وقول شيخ الشمال في نشرة له في هذه المسألة إن المصلي وجب عليه أمران: الصلاة وإيقاعها في وقتها، فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر، فهذا مما يدل على جهل بالغ في الشرع، فإن الوقت للصلاة ليس فرضا فحسب بل وشرط أيضا. ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت لم تقبل صلاته باتفاق، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهذا هو الصحيح، أن من ترك متعمدا حتى يخرج وقتها لا كفارة له إلا التوبة، ولو صلىها 100 مرة ما أجزأ ذلك عنه. وسيأتي الحديث بإذن الله عز وجل 1142: كتاب الصلاة ليس من البر الصوم في السفر، والصوم جائز إذا لم يضعفه عن لقاء العدو. ما أدري إيش العلاقة بينه وبينه. وعلق العلامة الوادعي رحمه الله كما في نشر الصحيفة، وذكر ابن أبي شيبة أن أبا حنيفة قال: لا يجزئها أن يصلي إذا استيقظ عند طلوع الشمس أو عند غروبها انتهى. وأخرجه العقيلي في الضعفاء من مناكير عبد الجبار بن عباس الشبامي، وقال عبد الجبار بن عباس الشبامي عن عون بن أبي جحيفة لا يتابع على حديثه وكان يتشيع. التشيع قد قبل حديث كثير من الشيعة إلا أن يكون لا يتابع لأمر آخر. قال رحمه الله: الصلاة في الثوب الواحد أي ليس عليه غيره. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد قال: أولي كلكم ثوبان. معناها أن الصلاة في الثوب الواحد تصح، والصلاة في الثوبين أحسن، لكن إن كان له ثوب واحد فقط فإنه يبدأ بتغطية العورة المغلظة، فإن اتسع أن يغطي العورة المغلظة ويغطي كذلك المنكبين فعل، وإن لم فلا حرج. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبو مالك الأشعري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. والحديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والمسألة عائدة إلى ما تقدم، الله عز وجل يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأولى للإنسان أن يأخذ زينته الظاهرة من لبس الثوب والسراويل والعمامة وما إليها، فإن لم يتيسر له جميع ما ذكر فليأتي بما وجب عليه. قال رحمه الله: كراهية الصلاة في الثوب الواحد ولا يتوشح به. الكراهة هنا للكراهة وليس للتحريم، إلا إذا بدت العورة فإنه للتحريم. ولا يتوشح به هذا إذا كان الثوب واسعا سابقا بحيث يستطيع أن يغطي أسفله ويضع على أعلاه، أما إذا لم يكن سابقا فليس له إلا ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبستين وعن مجلسين، كأنه هذا في مجلس واحد في حديث واحد، وإلا فالمنهيات كثيرة في باب اللباس والمنهيات كثيرة في باب الجلوس ونحو ذلك. أما اللبستان فتصلي في السراويل ليس عليك شيء غيره. قد استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز لبس السراويلات ليس عليه غيرها ولا دلالة فيها، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في السراويل مع استطاعته أن يغطيه بغيره فيفرد السراويلات. أما إذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنه إن لم يجد صلى عاريا على الصحيح من أقوال أهل العلم وصلاته صحيحة. مثلا لو كانوا في البحر واغتلم بهم البحر وأخذ ملابسهم، أو كانوا في مكان احترقت ملابسهم ثم حضرت الصلاة، لا يقال لا يصلي غير واجد لملابسه، بل عليه أن يصلي على قدر الاستطاعة. واختلف العلماء إذا كانوا جماعة يعني على أي هيئة يصلي، فقالوا ليكونوا في صف واحد الإمام مع المأمومين حتى لا ينظر المأمومون إلى عورة الإمام، وقال بعضهم يصلي جالسا، وقالوا غير ذلك من الأقوال. والذي يظهر أنهم إن كانوا صف واحد يصلوا بجانب بعض، ويعني إن لم يستطيعوا شيئا يصلوا على ما يسر الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرجل يصلي في الثوب الواحد لا يتوشح به على المعنى الذي سبق إن كان صافغا، أما إذا كان ضيقا لا يلزمه التوشح. والمجلس أن يحتبي بالثوب الواحد فيبصر عورته، فيبصر عورته يعني يحتبي وليس عليه سراويل، أو يحتبي وكان ثوبه قصيرا تبدو العورة وتظهر، ويجلس بين الظل والشمس لأن ذلك مظن للأمراض أو الأسقام، وقال بعضهم تشبه للشيطان، والله أعلم. هذا حديث حسن. سيأتي في كتاب اللباس بإذن الله 2807 باب كراهية الاحتباء الثوب الواحد، وكتاب اللباس 2810 كراهية الصلاة في السراويل ليس عليه غيره، وكتاب الأدب 3585 باب النهي على الجلستين وضعفه مصنف المسند. قال أحمد بن حنبل: ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن أبي عن ابن بريدة. وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرها، وأبو المنيب أيضا يقولون كأنها من قبل هؤلاء. الحديث في الصحيح، بعضه في الصحيح. لو تنظروا كلام النووي في هذه المسألة في آخر كتاب الصلاة من صحيح مسلم. قال رحمه الله: وجوب صلاة الجماعة. دل على وجوبها الكتاب، قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فإذا كانت قد تعينت الجماعة في الخوف والسفر فمن باب أولى في الحضر. وأما من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف أولى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. استدل العلماء بهذا الحديث وهذا الوعيد على أن التخلف من صلاة الجماعة يعتبر من المحرمات والمنكرات، وحضور الجماعة من الواجبات. وقد اختلف العلماء في مسألة صلاة الجماعة، فذهب الظاهرية إلى شرطيتها في صحة الصلاة، وقولهم ظاهر البطلان لحديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وبيته ببضع وعشرين درجة. وقال قوم بأنها سنة مؤكدة، وبعضهم ذهب إلى السنية مطلقة، وقولهم مرجوح لما ذكرنا سابقا. وقال قوم بوجوبها، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ووجوبها بحق الرجال لا بحق النساء والعبيد ومن إليهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب إلا على أربعة: المرأة والعبد والمسافر والمريض. وابن مسعود رضي الله عنه يقول كما في مسلم: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، قال حدثنا الحسين، قال النووي رحمه الله: عند حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: ولكلكم ثوبان، فيه جواز الصلاة في ثوب واحد ولا خلاف في ذلك، إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه، ولا أعلم صحته، وأجمع أن الصلاة في ثوبين أفضل. ومعنى الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد، فلو وجب لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة، في ذلك حرج، وقد قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم في ثوب واحد، ففي وقت كان لعدم ثوب آخر، وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز، كما قال جابر رضي الله عنه: ليراني الجهال، وإلا فالثوبان أفضل، كما سبق قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال العلماء حكمته أنه إذا اعتذر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك، لأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة، وقد قال الله عز وجل خذوا زينتكم. ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله والجمهور هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وقال أحمد بعض السلف رحمهم الله تعالى لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته. هذا هو القول الصحيح. ونعود إلى حديث الباب. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم قال حدثنا الحصين عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن أم مكتوم هو عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة أي قلة، فقال إني لا أهم أن أجعل للناس إماما صلي بهم الفريضة وفيه النيابة في الصلاة ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. قال بعض أهل العلم هذا قبل أن يوحى إليه أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فأتها. ولا يشكل على ذلك رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك، فلعل عتبان كان أضعف، وعبد الله بن أم مكتوم ربما حمل الراية وربما أمر على المدينة وأما الناس وكان يؤذن. قال هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، والحصين هو ابن عبد الرحمن وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث، والحديث يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن مهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر أي أعمى شاسع الدار أي بعيدها، ولي قائد لا يلائمني أي لا يجده في كل مرة، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. هذا حديث حسن، وأبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدي، الحديث أخرجه ابن ماجة. ثم على الشيخ رحمه الله هذا الإسناد بعينه في أحاديث معلة 359، لكن يشهد له ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعم فأجب، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في التخلف عن الجماعة فأذن له، فلما ولى قال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يا ابن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أمر بأناس لا يصلون معنا فتحرق عليهم بيوتهم. رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار وتقدم بيانه. والشاهد من الحديث أن صلاة الجماعة واجبة والحضور لها متعين على المقيم الصحيح السالم من الأعذار من الرجال. قال رحمه الله باب ما جاء في التخلف عن صلاة الفجر والعصر أي لغير ما عذر شرعي، أما صاحب العذر الشرعي كآكل الثوم والبصل، وكذلك من كان حاقنا وخشي أن لا يفقه الصلاة وذهب للطهارة، أو كان خائفا على نفسه خوفا متيقنا، أو كان مريضا أو نحو ذلك من الأعذار فإنه لا يأثم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عموم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشهدهما منافق يعني صلاة الصبح والعشاء. قال أبو بشر يعني لا يواظب عليهما. هذا حديث صحيح ويشهد لهما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فيه فضل هاتين الصلاتين وأنها ثقيلة على المنافقين، والسبب في ثقلهما أن المنافقين أصلا لا ماذا لا ينفقون إلا وهم كارهون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى فصلاتهم مراءة فلذلك تثقل عليهم في الليل لأنهم لا يرون أما في النهار فيراهم الناس وهم يتكلفون لرؤية الناس. قال رحمه الله فضل صلاة الجماعة ولا يلزم من القول بالفضيلة أنها مستحبة وليست واجبة فكم من الأعمال الفضيلة وهي واجبة بل إن أركان الإسلام فضيلة وهي متعينة واجبة. قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا بهز قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن مورق والعجل عن أبي الأحوص الجشمي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده ب25 صلاة كلها مثل صلاته. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال الإمام أحمد حدثنا أبو داود وعفان قال حدثنا همام به وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا هدبة قال حدثنا همام به ابن يحيى به. ويشهد له ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب25 درجة وجاء في بعضها ب24 درجة. وأما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ب27 درجة. وقد ذكر ابن الملقن رحمه الله في شرحه لعمدة الأحكام 13 وجها في جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث. والذي يظهر أما أن يقال بأن القليل يدخل تحت الكثير أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بالقليل ثم أوحي إليه بالكثير أو أن الأمر يعود إلى كثرة الناس من قلتهم أو يعود كذلك إلى خشوع الفرد من عدم خشوعه في أوجه غير هذه. حيث ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري أوجه كثيرة لسبب هذه الفضيلة منه أنه إذا توضأ في بيته لا يريد إلا الصلاة فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا تنهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه إلى غير ذلك من الأوجه يعني التي استدل بها على تفاضل يعني الصلاة بين الشخصين أو بين ما كان من الفريضة والنافلة. قال رحمه الله الإمام زين أظن سندخل في أبواب الإمام. قال الإمام زين صوته بالقراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم. وفي الصحيح ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهكذا يقول الله عز وجل قبل ذلك ورتل القرآن ترتيلا ولأنه أدعى للخشوع. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة خبرنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وقد استفاض الحاكم كما سيأتي كلام الشيخ في تخريج طرق هذا الحديث زينوا القرآن بأصواتكم. وجاء حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وفي معناه أنه ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن عند قراءته والمعنى الثاني ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره. وهذا الأمر عام في حق الإمام والمأموم إن كان وحده أو حتى في القراءة المجردة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لعبد الرحمن بن عوسجة وقد وثقه النسائي حديث أخرجه النسائي بن ماجة كلامه من حديث شعبة عن طلحة بن مصرب به وأخرجه أحمد الحاكم في المستدرك. وقد استفاض من طرقه إلى صاد من 71 إلى صاد 75 فجزاه الله خيرا يعني هذا بدون تحقيق هذه الصفحات بدون تحقيق أما مع التحقيق أكثر من ذلك. ونذكر أننا درسناه مع شيخنا مقبل رحمه الله تعالى واستمر فيه أياما. قال ولعبد الرحمن بن عوسجة متابع قال الدارمي رحمه الله حدثنا محمد بن بكر للأصل محمد بن أبي بكر قال حدثنا صدقة قال حدثنا صدقة بن أبي عمران في الأصل عن ابن أبي عمران والصواب ما أثبتنا عن علقمة بن مرثل عن زادان أبي عمر عن البراء بن عازب به وهذا السند صالح في الشواهد المتابعات صدقة ابن أبي عمران مختلف فيه والظاهر أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. إلى هنا بارك الله فيكم.